بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ما حال هذا الحديث؟ عن أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري ومسلم. أحسنت. طيب، قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، من حديث جرير ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، والمعنى متقارب. وهذا يسأل ويقول: ما حكم لبس العمامة ذات اللون الأسود، وهل هي من لبس الخوارج؟ هذا قد تقدم الكلام عليه في أيام ماضية، وأنه لا ينبغي الاستمرار على العمامة السوداء، لكن لو لبسها بعض الأحيان يجوز. قال رحمه الله: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ويرونه من فوقهم رأي العيان كما يرى، أو كما يرى القمران. هذه العبارة التي فيها ما يستفاد من هذه النصوص هي من كلام السعدي رحمه الله، كما في التنبيهات اللطيفة من قوله: هذه النصوص إلى وجه الله الكريم. وهناك مقاطع ينقلها الشارح رحمه الله من التنبيهات اللطيفة. وما الفرق بين التنبيهات اللطيفة والتنبيهات السنية؟ وكلاهما على الواسطية. والتنبيهات أيضا أو التعليقات، ما الفرق بين التنبيهات السنية والتعليقات التنبيهات اللطيفة والتعليقات، وكلها على متعلقة بالواسطية؟ للشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين له شرح. كيف التعليقات للشيخ العثيمين؟ له شرح الواسطية أو لا؟ فكيف التعليقات له؟ تعليقات على شرح الرأس. له شرح على الواسطية وله تعليقات مختصرة على شرح الرأس. طيب، ها والتنبيهات اللطيفة والتنبيهات السنية عندك يا نجيب؟ ايش الرشيد هذا؟ ما هو كلها تنبيهات لطيفة تنبيهات سنية؟ نعم، التنبيهات السنية للرشيد. طيب، شرح على الواسطية وهو من احسن الشروح وقد مات مؤلفه. وايضا تنبيهات لطيفة لمن؟ التنبيهات اللطيفة للسعدي، وهي مختصرة أخصر من شرح الهراس، ومع ذلك تجد أن الهراس أحيانا ينقل بعض الكلام من كلام السعدي بنصه أو بمعناه. قال: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء، هذا ليرد على المعطلة الذين يقولون أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الحديث أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إذن تشبهون الله بالقمر. فرد عليهم ابن قدامة كما مر معنا في اللمعة، فقال: هو تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وسيأتي معنى هذا، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. معنى ذلك أنهم يرون الله عز وجل في الدار الآخرة بكل سهولة ويسر ووضوح، كما أن القمر ليلة البدر يرى بسهولة ووضوح ويسر، فلا تشبيه للقمر أو لله عز وجل بالقمر. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم، لا تضامون من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق. القمر ليلة البدر لو خرج الناس كلهم أجمعون لينظروا إليه ما حصل بينهم تزاحم، لأن كل واحد يراه من مكانه بسهولة، هذا من بيته وهذا من طريقه وهذا من البر وهذا من البحر وهكذا. والتاء يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامون ولا تضامون، على أن الأصل تتضامون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم لا تضامون من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه، والحديث له بقية، هو حديث أبي هريرة. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وتستفيد من كلام شيخ الإسلام هذا أن الفرقة الناجية من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة كما تقدم في بداية العقيدة، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، والوسط يأتي بمعنى المتوسط بين الشيئين أو الأمرين، ويأتي بمعنى العدل الخيار، وهو المراد الثاني هنا. قال: قوله إلى أمثال هذه الأحاديث، أهل السنة والجماعة لما كانوا على ذلك يؤمنون بما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، سلموا من الضلال. وأما أهل البدع والأهواء فلم يسيروا على هذه القواعد العظيمة، فوقعوا في التعطيل. فالمعطلة الأصل أن الذي أوقعهم في التعطيل هو إرادة التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات فعطلوه عن صفاته سبحانه. ولو أنهم مشوا على هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما وقعوا فيما وقعوا فيه. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث، إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. وشيخ الإسلام إنما ذكر مجرد أمثلة، وأنت تعلم أنه كتب الواسطية في كم أيام أو أشهر؟ في كم أشهر كتب الواسطية شيخ الإسلام؟ عند واحد من الذين هم ينتبهون، في كم شهر؟ في شهرين أو في ثلاثة كتب الواسطية شيخ الإسلام؟ في كم يا إبراهيم؟ نعم، كتبها ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. فهو ذكر مجرد أمثلة، ما حوى كل الصفات وكل الأسماء من القرآن والسنة. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة. هذه الأمة وسط في الأمم، وأهل السنة وسط في هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ قالوا: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه بلغ. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا على الأمة. ثم ذكر الآية وقال: العدل الوسط هو العدل الخيار. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو أنظار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. والغالب أن اليهود هم الذين يجنحون إلى الغلو، وأن النصارى هم الذين يجنحون إلى التفريط. ففي بابي كما يذكر المؤلف: فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان، بل وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء رفعوا عيسى فوق منزلته غلوا في المدح، وأولئك أنزلوه عن مكانه غلوا في القدح. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالاتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، قالوا كالنصارى، فإنهم استحلوا جميع المحرمات في باب المآكل والمشارب. ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، وهم اليهود، لما حصل منهم التعنت والظلم وغير ذلك حرم الله عز وجل عليهم بعض الطيبات، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فحرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم الشحوم إلا بعضها في الحيوانات. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قال: وأما هذه الأمة فقد أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وهكذا في باب الطهارات، في باب النجاسات، فالنصارى عندهم تفريط لا يبالون، بل يتقربون إلى الله عز وجل في النجاسة، فتجده ربما يقضي حاجته ويبول ولا يتطهر، فيصيب البول ثيابه وبدنه. وبالمقابل اليهود يبالغون، فإذا أصاب البول ثياب أحدهم قطعها، وإذا أصاب بدنه كذلك يقشره بالسكين. وقد جاء في ذلك حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي في الصحيح المسند في هذا الشأن أنه قال كان إذا أصاب أحدهم البول أو بدنه فإنه يقرضه بالمقاريض. وأما هذه الأمة فقد جعل الله عز وجل الأمر في حقها في هذا الباب وسطا وسهلا وميسرا، فأمروا بالطهارة والنظافة وجعلت شطر الإيمان، فإذا أصاب أحدهم شيء من النجاسات فإنه يؤمر بغسلها وتنظيفها بالماء أو ما ينوب منابه. قال إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي كان فيها أهل السنة وسط بين فرق الضلال والانحراف، ونحو هذا الذي ذكره المؤلف هنا ذكر ذلك أيضا الإمام الطحاوي في آخر الطحاوية، أن أهل السنة والجماعة وسط في سائر فرق الأمة، وليس معنى الوسطية التي يدعيها عصاة الناس الذين يقولون نريد الوسطية. أيش يريدون بالوسطية؟ يريدون التخلي عن أحكام الدين والوقوع في المحرمات، فهذه الوسطية عندهم، وهذا باطل. وإنما الوسطية الأخذ بالكتاب والسنة من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا جفاء، هذه الوسطية. أما الوسطية التي يدعيها المعاصرون من أرباب المعاصي والانحرافات فإنهم يعنون بها ترك تعاليم الإسلام إلا فيما اشتهت أنفسهم، فهذا يقولون فلان هذا من دعاة الوسطية. لماذا من دعاة الوسطية؟ لأنه لا بأس عنده بالحزبية ولا بأس عنده بالانتخابات ولا بأس من تقصير اللحية ومصافحة النساء والاختلاط بهن وترك كثير من الواجبات، إذن هذا من دعاة الوسطية. هذا من دعاة الوسطية لأنه لا يتكلم في أهل البدع ولا في أهل الباطل ولا يقول الحق، وإنما يداهن الناس ويجاملهم، هذا هو صاحب الوسطية عند أهل العصر. ولكن الوسطية كما سمعت هو العدل الخيار الذي يأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير إفراط.